تفضل. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال صاحب الحاشية قوله احتياطا، قال أي لأجل احتياطنا في الخروج عن العهدة ليتيقن الخروج عنها بالعمل المقيد، سواء كان التكليف في الواقع بالمقيد أو بالمطلق بخلاف العمل بغير المقيد، إذ قد يكون التكليف في الواقع بالمقيد فلا يحصل الخروج عن العهدة للإخلال بالمقيد. انتهى من ابن القاسم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، هذه الفقرة ما قرأناها في الدرس الماضي، وهي قوله احتياطا في حمل المطلق على المقيد احتياطا، ولكن علقنا عليها في كلام على الشرح، وأن قوله رحمه الله تعالى احتياطا لأن العمل بالمقيد هو من حيث الجملة عمل بالمطلق، بخلاف العكس، لو عملنا بالمطلق دون أن نعمل بالمقيد لم نكن عملنا الدليلين، بخلاف إعمالنا بخلاف حمل المطلق على المقيد فإن فيه إعمالا للدليلين، والقاعدة إعمال الدليلين أولى من إهمال أحدها أو أحدهما. طيب، هذا أمر. وأمر ثاني في الآية التي ذكرها صاحب الحاشية كذلك بقوله وأولاة الأحمال. في الدرس الماضي استشكل علينا ذكره لهذه الآية، وبالرجوع إلى المصادر في نسخ ثلاث، إحداها مخطوطة، يعني في نسختين والثالثة مخطوطة، موجودة هكذا بقوله وأولاة الأحمال. وبالرجوع إلى حاشية العبادي على المحل على الورقات، وجدت أن الآية كما ذكرت في المتن أو كما ذكرت في شرح المحل، أي في قوله جل وعلا والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، وهو الذي يدل عليه السياق كما تقدم، وهو الذي يدل عليه السياق كما تقدم. هذا أمر. وأمر ثاني في قوله إلى آخره متعلق بمحذوف عندنا مسجل أي وأنثه، أي بهمزة ألف يعني مفتوحة ثم نون ثم ثاء ثم هاء، وفي المخطوط بألف ثم نون ثم تاء وانتهي، أي متعلق بمحذوف، أي وانتهي إلى آخره، وانتهي إلى آخره. هذا كلام محتمل، هذا كلام محتمل على هذا الوجه. ويحتمل أن يقال في قول الله جل وعلا حينما ذكر الآية ثم قال إلى آخره، ثم قال إلى آخره، يكون أي إلى آخر الآية، إلى آخر الآية، لأنه ذكر قال كتخصيص قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم إلى آخره، أي إلى آخر هذه الآية، والله أعلى وأعلم. تفضل.
أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ بقوله تعالى وإن كنتم مرضى إلى قوله فلم تجدوا ماء فتيمموا، وإن وردت السنة بالتيمم أيضا بعد نزول الآية. قال صاحب الحاشية قوله لا يقبل الله صلاة أحدكم إلى آخره، أي فإنه شامل لحالة العذر بنحو فقد الماء قصر على غير حالة العذر، فقوله فتيمموا يفيد قبول الصلاة وصحتها مع الحدث حالة العذر فإنه يتيمم.
طيب، كما تقدم الكلام عليه كذلك في الدرس الماضي، هذا من تخصيص القرآن للسنة، فقوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، والحديث متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه عام. والآية المذكورة وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، أفادت أن من كان هذا حاله، من كان هذا حاله فله أن يتيمم، فله أن يتيمم. فقوله حتى يتوضأ عام، وخصت هذه أو هذا العموم بقوله صلى الله بقول الله جل وعلا فتيمموا. فقال صاحب الحاشية قال قصر على غير حالة العذر، على غير حالة العذر، بمعنى أن من لم يكن ذا عذر فالطهارة تكون في حقه بالوضوء، ومن كان ذا عذر فإن الطهارة إذا لم يستطع الماء أو لم يتوصل إليه فإنه ينتقل إلى بدل الماء وهو التيمم، فيكون فيه تخصيص القرآن للسنة بهذا الاعتبار. فضل.
قال قوله وإن وردت السنة إلى آخره.
طيب مع التنبيه، عفوا مع التنبيه في قوله يفيد قبول الصلاة وصحتها مع الحدث حالة العذر فإنه يتيمم، وهذا القول منهم رحمه الله تعالى مبناه على مسألة فقهية، وهي هل التيمم رافع للحدث أو أنه مبيح للصلاة؟ وصحيح من أقوال العلماء رحمهم الله تعالى أنه رافع للحدث رفعا مؤقتا حتى يستطيع الماء أو يجد الماء، فعلى هذا يكون أو تكون هذه الآية يقال يفيد قبول الصلاة وصحتها إلى وجود الماء، حالة العذر إلى وجود الماء أو استطاعة استخدام الماء. واضح جماعي على القول الصحيح، على القول الصحيح من أن التيمم رافع للحدث لكن رفعا مؤقتا على أو إلى أن يجد الماء أو أن يستطيع استعمال الماء. تفضل.
قال قوله وإن ورد السنة إلى آخره، أي فهذا لا يمنع التخصيص بالآية لتقدم نزولها،
بمعنى أن التخصيص استفيد من السنة وإن جاءت الآية القرآنية بعد ذلك، فالآية القرآنية جاءت مؤكدة لتخصيص السنة للقرآن. تفضل.
قال المؤلف رحمه الله تعالى وتخصيص السنة بالسنة كتخصيص حديث الصحيحين بما سقت السماء العشر بحديثهما ليس فيما دون خمسة أو سق صدقة.
طيب، الحديث الأول العموم فيه في قوله فيما، الماء ها هنا موصولة والأسماء الموصولة من ألفاظ العموم، أي في الذي سقت السماء العشر، هذا عام، في الذي سقت السماء العشر أي في كل ما سقت السماء، في كل الذي سقت السماء العشر، هذا عام. لكن جاء حديث آخر خصص هذا العموم بقوله ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، فدل هذا الحديث على أن الصدقة تكون ما كان فوق خمسة أوسق، وأن ما دون خمسة أوسق فليس فيها صدقة. هذا من تخصيص ماذا؟ السنة بالسنة، من تخصيص السنة بالسنة. ومر معنا أن قوله فيما سقت السماء هي عام باعتبار وخاص بماذا؟ باعتبار آخر. تفضل.
قال وتخصيص النطق بالقياس، ونعني بالنطق قول الله تعالى وقول الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن القياس يستند إلى نص من كتاب الله تعالى أو سنة فكأنه المخصص.
طيب.
قال صاحب الحاشية قوله فيما سقت السماء أي سقته السماء أي السحاب أو المطر، وما واقعة على تمر أو زرع. قوله ونعني بالنطق إلى آخره، مثال تخصيص قوله تعالى بالقياس الزانية والزاني فإنه خص منها الأمة فعليها نصف ذلك بقوله فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب.
طيب، هذا الآن الآية الثانية بالنسبة للآية الأولى ماذا يقال فيها؟ هيا يا جماعة على ما أخذنا، يقال الآية الثانية خصصت عموم الآية الأولى، من أي؟ أن الآية الأولى عامة الزانية والزاني فيدخل فيها كل زان، حر أو عبد. الآية الأخرى خصصت واستثنت من؟ الأمة، أن عليها نصف ما على المحصنة من العذاب. هذا من باب تخصيص ماذا بماذا يا جماعة؟ القرآن بالقرآن، الكتاب بالكتاب. واضح هذا أمر أو هذا الذي سيأتي الشاهد هو تخصيص القياس للقرآن. تفضل.
قال والعبد بالقياس على الأمة في النصف أيضا.
في النصف.
في النصف أيضا. ومثال
طيب يقول والعبد بالقياس على الأمة في النصف أيضا. الآية أيضا عامة، الزانية والزاني، لفظ الزانية خرج منها الأمة بنص القرآن، والزاني خرج منه العبد بدليل القياس. بدليل القياس لماذا؟ قال لأن العبد والأمة يعاملان في الأحكام بنصف ما يعامل به الحرائر الأحرار، ومنه هذا الأمر. وعلل العلماء رحمهم الله تعالى بتعاليل لأجل تخفيف هذه الأحكام عن الأمة والعبد دون الحر. قالوا لأن هؤلاء لا يأنفون أن يفعلوا مثل هذه الفواحش بخلاف الحرائر، فإنهم يأنفون ويحصل لهم العار والعيب من حصولها، الرجال والنساء، الرجال والنساء بخلاف العبيد، العبيد لا يبالون بذلك. واضح يا جماعة أم لا؟ فلأجل هذا قالوا نظر الشرع ونظرته في غاية الحكمة والخبرة والعلم، فكان التخفيف للأمة وقيس عليها كذلك العبد لأجل اشتراكهما في المعنى. واضح يا جماعة؟ فهو من باب ماذا؟ القياس، من باب القياس. فخصت الآية وهو قوله الزانية والزاني، لأن الزاني مفرد ودخلت عليه الألف واللام، فأفادت ماذا؟ المفرد إذا دخلت عليه الألف واللام ماذا يفيد يا جماعة؟ العموم. لكن خص بماذا؟ خص منه وخرج منه العبد بأي دليل؟ بدليل القياس على من؟ على الأمة. واضح يا جماعة؟ تفضل. طبعا المسألة فيها شيء من الخلاف لكن هذا هو الصحيح. بعضهم ينقل الإجماع وليس في المسألة إجماع، بعضهم ينقل الإجماع على ذلك وليس في المسألة إجماع. تفضل.
قال ومثال تخصيص قول الرسول صلى الله عليه وسلم بالقياس قوله لي الواجد
أي مطله
يحل عرضه وعقوبته، وهذا في غير الوالد مع ولده، أما هو فليه لا يحل إلى آخره، قياسا على عدم قول أف الثابت في قوله فلا تقل لهما أف بالأولى.
طيب الأول تخصيص القياس للقرآن، والثاني تخصيص القياس للسنة. للسنة في قول النبي صلى الله عليه وسلم لي الواجد. الواجد هذا عام، أي مطلهم، جاء في بعض الروايات لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته. ما معنى يحل عرضه؟ يتكلم في الإنسان، هذا أخذ مالي، هذا ما رد لي مالي، هذا ما طلني، يتكلم فيه، يحل عرضه. وكذلك يحل عقوبته بأن يرفعه الحاكم فيعاقبه حتى يعطيها لذي الحق حقه إن كان متلاعبا. هذا عموم، واضح جماعة عملا بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن دل القياس على استثناء الأب، فخص الأب من هذا العموم بماذا؟ بالقياس. ما هو القياس؟ القياس على قول الله جل وعلا ولا تقل لهما أف. واضح جماعة؟ إذا كان لا تقل لهما أف من باب أولى أن لا تقول له يا ظالم، يا آكل مالي، فضلا عن أن يرفعه إلى الحاكم لأجل أن يعاقبه. واضح جماعة؟ هذا لا يكون، لأنه أشد من قول الله جل وعلا فلا تقل لهما أف. فخرج الأول أي دليل القرآن بالقياس المساوي وخرج الثاني بالقياس الأولوي. واضح يا جماعة؟ إذن استفدنا من هذا تخصيص القياس للكتاب وتخصيص القياس كذلك لماذا؟ للسنة. لكن كما ذكر رحمه الله تعالى أن القياس أصلا مبناه على ماذا؟ القياس الصحيح أصله أصلا مبناه على ماذا يا جماعة؟ على النص. واضح؟ مبناه على النص، لأن القياس كما سيأتي معنا ومر معنا في الأصول من علم الأصول هو ماذا؟ إلحاق فرع بأصل. الأصل هو ماذا؟ دليل من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم بعلة جامعة في الحكم، هذا هو ماذا؟ هذا هو القياس. تفضل.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: والمجمل ما يفتقر إلى البيان، والبيان نحو ثلث ثلاثة قروء، فإنه يحمل على يحمل فإنه يحتمل الأطهار والحيض لاشتراك القرء بين
فإنه يحتمل الأطهار والحيض.
قال: فإنه يحتمل الأطهار والحيض لاشتراك القرء بين الحيض والطهر. قال صاحب الحاشية: قوله والمجمل مأخوذ من الجمل، مأخوذ من الجمل وهو الاختلاط.
وقيل الجمع، وقيل الجمع، يقال أجملت الحساب إذا جمعته. وأجمل في الموضوع إذا ماذا؟ إذا جمع الموضوع جملة. وأما قوله من الاختلاط، من الاختلاط، الجمع من الاختلاط قد يكون وقد لا يكون، لكن مع التنبيه هنا في أن قوله من الاختلاط فيه إلماحة إلى خطأ وقع فيه بعض المتأخرين من الأصوليين. ما هو هذا الخطأ؟ هذا الخطأ هو أن بعضهم عرف المجمل بأنه ما اختلط معناه أو ما لا يعرف معناه. ما هو المجمل؟ ما لا يعرف معناه، هذا خطأ. واضح يا جماعة؟ بل الصواب أن المجمل ما كان له معنى أو ما كان له أكثر من معنى لكن لا يتميز أحدها عن الآخر، وعرفه بعضهم كتعريف عام، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بأن المجمل هو ما لا يستطاع العمل به لإجماله. يعني مثال ذلك قول الله جل وعلا مثلا: وأقيموا الصلاة، مثل قول الله جل وعلا: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. هذا أمر، والأول أمر، لكن ما هي صدقة؟ من أي نوع؟ ما هي شروطها؟ ما هي أوصاف؟ هذا مجمل. واضح يا جماعة؟ فالمجمل يفتقر إلى إيش؟ إلى مبين لأجل العمل به، يفتقر إلى مبين لأجل العمل به. فقول الجويني رحمه الله والمجمل والبيان إلى آخر ما ذكره، وذكر المحل بقوله ما يفتقر إلى بيان، ما يفتقر إلى بيان أي للعمل به لا لعدم فهمه إلا بذلك. واضح يا جماعة؟ ما يفتقر إلى بيان أي للعمل به لا لأنه لا يعرف معناه إلا بذلك. ففرق بين هذا وذا. واضح يا جماعة؟ لا، فرق بين الأمرين، فرق بين الأمرين. فضل.
قال قوله فإنه يحتمل إلى آخره أي ولا قرينة تدل على أحدهما، وقد حمله الإمام الشافعي رضي الله عنه على الأطهار لما قام عنده.
طيب، أي في قوله رحمه الله يعني نحو ثلاثة قروء، قال فإنه يحتمل الأطهار والحيض. لماذا؟ قال لأن لاشتراك القرء بين الحيض والطهر. واضح يا جماعة؟ فلأجل ماذا؟ لأجل اشتراك الحيض أو القرء في الحيض والطهر. والإمام الشافعي حمله على ماذا؟ على الطهر، حمله على الطهر، مع التنبيه على أن هذا الإجمال كما ذكر ذلك العلامة ابن القيم رحمه الله إنما هو في اللغة، القرء في اللغة يطلق على هذا وهذا، على أن كلام ابن القيم رحمه الله تعالى مفاده أنه كذلك في اللغة لا يطلق على هذا إلا بقرينة، بخلاف الشرع فإن القرء لا يطلق في الشرع إلا على الحيض. فابن القيم رحمه الله تعالى يجعل هذا المثال ليس من أمثلة المجمل. لماذا؟ لأن الألفاظ الشرعية مردها إلى ماذا؟ إلى اللغة أو إلى الشرع؟ إلى الشرع. فيقول في الشرع لا يأتي القرء إلا بمعنى الحيض، فإذا كان كذلك فإذا لا نحمل القرء إلا على معناه الشرعي، وإن كان في اللغة يأتي بمعنى الطهر أيضا. واضح يا جماعة؟ فهو بهذا الاعتبار يكون من باب المجمل أو من باب المبين؟ من باب المبين شرعا، من باب المبين شرعا. تفضل.
قال قوله ما يفتقر إلى البيان أي بكونه في حيز الإشكال بأن يكون محتملا للمراد وغيره على السواء.
طيب، قوله رحمه الله تعالى يعني هذا تقرأ المبين والبيان، لأن هذا قول ما يفتقر إلى البيان أي بكونه في حيز الإشكال بأن يكون محتملا للمراد وغيره على السواء، محتملا للمراد وغيره على السواء. طيب، يعني قوله ما يفتقر إلى البيان أي بكونه في حيز، مع أن لفظ الحيز، الحيز والجهة وما شابه ذلك من الألفاظ الكلامية انتقدها غير واحد من المتكلمين أن تدخل في الحدود فضلا عن غيرهم، فضلا عن غيرهم أن تدخل في الحدود. لماذا؟ لماذا؟ لأن ألفاظ مجملة، لأن ألفاظ مجملة، والحدود ينبغي أن تصان عن الألفاظ المجملة. فقوله ما يفتقر إلى البيان أي بكونه في حيز الإشكال أي قال بأن يكون محتملا للمراد وغيره على السواء، بمعنى أن اللفظ يدل على أكثر من معنى، وهذه المعان متساوية بحيث لا يترجح أحدها على الآخر، بحيث لا يترجح أحدها على الآخر. لذا قال بعض العلماء رحمهم الله تعالى أن دلالة الألفاظ على المعاني على مراتب، دلالة الألفاظ على المعاني على مراتب. الأول، أولى المراتب النص، النص ما لا يحتمل غيره، مثل أن أقول اعطي زيدا درهما، هل سيأتي إنسان تقول من زيد وكم الدرهم هذا؟ ما يحتاج إلى سؤال، واضح نص. ولفظ آخر كما يقول العلماء أو المعنى الآخر، دلالة اللفظ دلالة ظاهرة مع إمكان احتمال آخر ولكنه مرجوح، احتمال مرجوح، مثل أن أقول مثلا أقول رأيت هذا اليوم أسدا، واضح يا جماعة؟ الآن هذا اللفظ الأسد يطلق على ماذا؟ على الرجل الشجاع وعلى الحيوان معروف، لكن لما أقول هذا اليوم أسدا يدل على ماذا بظاهرة؟ على الأسد الحقيقي، واضح يا جماعة؟ أي المعروف. فلفظ دل على معنيين لكن أحدهما أظهر من الآخر، الظاهر يسمى ظاهر وضد الظاهر الذي هو المرجوح يسمى ماذا؟ مؤولا، واضح؟ المرتبة الثالثة من مراتب الألفاظ ودلالتها على المعاني ما كان اللفظ يدل على أكثر من معنى ولكن لا مرجح لأحد تلك المعاني على غيره، واضح يا جماعة؟ هذا يسمى ماذا؟ مجمل، فهو يدل على معنى، يدل على معنى، بحيث أنك إذا قرأت مثل ما ذكرنا في قول الله جل وعلا في الآية السابقة ثلاثة قروء، القر يطلق على هذا وعلى هذا، لكن ما هو المرجح؟ رجعنا إلى الشرع فترجح أحدهما بدليل، واضح؟ فهذا من هذا الباب. ما لم يكن كذلك دلالة اللفظ على أمر مبهم، على أمر مبهم أطعم رجلا، هنا إيش مبهم، من هو الرجل؟ الله أعلم، واضح حجمه، لكن تستفيد ما أطعم أي رجل، لأنه ماذا؟ لأنه مبهم. فألفاظ الألفاظ تدل على المعاني بهذا الترتيب، بهذا الترتيب. تفضل.
قال المؤلف: والبيان إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي، أي الإيضاح، والمبين هو النص.
المبين هو النص، يعني كما يقول بعضهم مجازا، والمبين هو الله عز وجل، هو الذي يبين، أو جعل البيان من رسوله صلى الله عليه وسلم. لكن في عرف الأصوليين، في عرف الفقهاء، يطلقون المبين على ماذا؟ على النص، كما يطلقون الظاهر، اللفظ العام، إلى غير ذلك. فقوله هو البيان وإخراج الشيء، سواء كان قولا أو فعلا، أي إخراج من المعنى المحتمل إلى معنى ماذا؟ إلى معنى غير محتمل. قوله من حيز الإشكال، أي حالة إشكاله وعدم فهم معناه، وتجوز المصنف عن الحال بالحيز لوضوحه وشهرته، هذا تخريج. وإلا الجويني رحمه الله تعالى ممن انتقد هذا التعبير بالحيز في التعاريف. لماذا؟ لأنه كما سمعتم فيه إجمال، والتعريف ينبغي أن تصان من الإجمالات. قال: والمجاز المشهور يجوز ذكره في الحدود، لأنه كالحقيقة، كقوله كزيدا في نحو رأيت زيدا فيه نظر، فإن بعضهم جوز المجاز في الأعلام وإن لم تشتهر بصفة، وهذا نرجع إليه لدرس لاحق. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. Allah